بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
محمد وآل محمد.
اللهم اغفرنا جميع المشتغلين محمد. كان الكلام في سند رواية عمر بن حنبل. وقلنا اسناد صحيح إلا نفس الرجل، یعنی الراوی الاخیر و هو عمر بن حنظله، فیه کلام بین اصحابنا. و قلنا فی کتب الرجالی لم یذکر بشیء الا زمان شهید الثانی و ثقه و بدأت المناقشات فی توفیقه، ابتداعا به ولده صاحب المعالم ناقش اباه وقال ان التوفيق غير صحيح. مرت هذه المناقشات الى زمان نهان و ذهب جمل كبير كثيرين من الرجاليين الى جهالته، انصافا في كتب الرجال الاكثر على جهالته، منهم الاستاذ قدس الله نفسه الشريف. ولكن في نفس الوقت وكما قلنا من زمن الشهيد، طبعا المناقشة في اسناد الرواية لا يتصور من زمن العلامة أو الشهيد. حتى المحقق الحلي قدس الله نفسه وهو خال العلامة ناقش في هذه الرواية سندان. قلنا في كتاب المعارج في بحث التعادل والترجيح أشار إلى رواية عمر بن حنظلة وقال الرواية ضعيفة. فابتداءا حسب ما نعلم نحن وعلم عند الله سبحانه وتعالى، بعد قدماء الأصحاب الذين أوردوا الرواية، أول من بدأ بالمناقشة في الرواية سندا هو المحقق قدس الله نفسه. طبعا أول من ناقش في الرواية نقلا هو الصدوق. شرحنا أن الصدوق رضوان الله تعالى عليه لم ينقل صدر الرواية، وصدر الرواية راجل إلى ولاية الفقيه، نقل ذيل الرواية الوارد في باب التعارض. ولكن عندما تعرض الأصحاب للإسناد، أول من ناقش في هذا الحديث سندا هو المرحوم المحقق الحلي في كتاب الأصول، قال الرواية ضعيفة. وفيما بعد الأصحاب الذين جاءوا في صاحب المعالم أيضا حكموا بضعف الرواية. وأول من وثقه في الرجال حسب علمنا الشهيد الثاني في القرن العاشر، أول من أبدى توفيقه، قبله لبدجد أحد. ولكن أكثر من جاء من بعده وأولهم ولده صاحب المعالم ناقش أباه في أن هذا التوفيق غير صحيح، واستمرت المناقشة حتى في حفيده شيخ محمد كذلك ناقش، وكثيرون ليس غرضنا ذلك ناقشوا الشهيد الثاني. ومع ذلك عند جملة من متأخر المتأخرين في الرجال بنوا على وثاقته لوجوه نقلناها، مثلا السيد الأستاذ أطال الله بقاء السيد السيستاني بنى على وثاقته لرواية صفوان عن بنى، مثلا المرحوم المامغاني وكذلك الجماعة من يسلك هذا المسلك لا حاجة إلى بيان أسمائه، بكثرة رواياته، كأنما قالوا من يكثر الحديث عن أهل البيت فهو ثقة. ونحن شرحنا سابقا في إشارة عابرة لإطلاع الإخوة أن كثرة الرواية في نفس أغلائية لا توجب الوثاقة. يمكن الإنسان كافر مرهد زنديق حتى كذاب، لكن يروي كتاب الكافي بأجمعه، كثرة الرواية لا تدل على شيء، عرفا لا تدل. فلذا إذا كانت كثرة الرواية علامة التوثيق لابد أن يكون بتعبده، وإلا مع قطع النظر عن التعبد كثرة النقل، النقل في كتاب فلان كذا في كتاب فلان، ما في أي نقطة توجب وثاقة الإنسان، وهي من صفات الشخص الذاتية. فنعم قالوا هناك عدة روايات أوردها في كتاب الكافي وأوردها في كتاب الكشي. في كتاب الكشي، أول كتاب الكشي هذه الرواية، اعرفوا منازل الناس عنا بقدر روايتهم منا، وشرحنا مفصلا في محله أن الروايات مع قطع النظر عن إسنادها قدر اللي موجود في كتاب الكشي ضعيفة. الموجود في هذه الروايات عنوان الناس والرجال، و المراد بالناس كما هو في اكثر روايات از سنه اعرفوا منازل الناس منا به قدر روایاتهم عنا لم يلتفت المتأخر من اصلا، یعنی اذا تريدون ترون ان هذا الانسان السنی فيه حب اهل البيت ام ناسبی مثلا انظروا الى مقدار ما يروي، اذا يروي عنا له انسن بنا، اذا مثل البخاري لا يروي عنا بعيد عنا. اعرفوا منازل الناس منا به قدر روایتهم عنا اشارتون الى معرفت مقدار حب اهل البيت عند السنه عند المخالفين، و تعرف منازلهم بالقياس الى اهل البيت منازلهم منا به قدر روایته. حالا ای رفت الله و بین الوثاقه، المراد اشارتون الى ان الانسان السنی، مثلا الحاکم نیشابوری یکثر النقل عن اهل البيت بخلاف البخاری، فیعرف ان الانسان المخالف حبه لاهل البيت قربه لاهل البيت بمقدار روایتی عن اهل البيت، امر واضح هذا لا اشكال فيه. فمن كان منهم ناصبيا لا يروي عنهم ومن كان اقل يروي قليلا محل بجرا، يعني يعرف حب الانسان المخالف لاهل البيت بمقدار الاعتماد والروايه عن اهل البيت، هذا معنى هذه الروايات. ولا ادري كيف عند جمله من الرجالين المتاخرين صار معنى العباره كل من يروي كثيرا فهو تلف، اصلا لا ملازمه عرفا ولا عقلا ولا دليل تعبدا على هذه الاماره، التفصيل في مجال اخر در اون اشاره آورد. كيف ما كان فقد تمسكوا لبثاقته بكثرة الرواية، تمسكوا لبثاقته برواية الأجلاء عن، وخصوصا الأستاذ تمسك برواية صفوان عن، تمسكوا بقبول رواياته بين الطائفة بسلامة متون رواياته و غير ذلك من الوجوه التي عادة تذكر و بجملة من الروايات المادحة له. من انسان ان مجموع هذه الامور لا بأس بها، ليس كل واحد واحد في نفسه حتى يكون امارة على البساطة، لكن انصافا ومن البعض الى لا، يعني كثرة الرواية وقبول رواياته، مثلا نحن نريد وثوقا مثلا 90%، هذا يوجب وثوقا 30%، يحتاج بعد الى غن مو ليس شيء صور مو لا شيء لا تفيد الوثاقة المطلوبة، مثلا اعتماد الأجلة عليه تفيد 30%، والمطلوب عندنا 90%، لكن اشتهار رواياتي هم 10%، سلامة رواياتي هم 20%، حلو مجرى تمام هذه الشواهب بعضها الى شهر الى بعض توصل تلك الدرجة المطلوب. والانصاف ان ما افاده هؤلاء اجمالا بعد التأمل فيها انصافا يوجب الوثوق بوثاقة الرجل، بل الحق أن يقال بأن الرجل من أجلاء الطائفة مجرد ثقته من المشاهير في الكوفة، رأس بنفسه شخص شخيص ومن الوجهاء الكبار في باب الحديث في الكوفة. نعم عمر بن علي لم يكن مؤلفا، هذا صحيح، لكن الشيء الذي يرويه كله ليس عندنا دليل على أن عمر بن حنظلة مؤلف، ولذا قلنا هذا هو السر في أن النجاشي لم يتعرض له، جعل بعضهم هذا عمارة ضعف ليس كذلك، لأنه ليس مؤلفا لم يتعرض له النجاشي، لأن كتاب رجال النجاشي ليس في الرجال في الفهرست، لو كان كتابه في الرجال صحيح، وقد تعرض له الشيخ الطوسي في الرجال لم يتعرض له في الفهرست، الشيخ الطوسي له رجال تعرض فيه لعمر لكن في فهرستي لم يتعرض. كيف ما كان عمر بن حنظله من ثقات اصحابنا انصافا، بل على اجلاء المشاهير، و يستظهر ذلك بهذه الوجوه، نوعا ما رواياته كثيرتون ليست بكثره روايات زرار و ما شابه، لا بس عدد كبير من الروايات موجودن، جمله من اجلاء الطائفه الذين هم في الدرجه الاولى رووا عن مثل زراره، وهذا معناه أن عمر بن حنظله أكبر منه في السن و أكبر منه صحبه لما الباب عليه، زرار مع جلالته يروي عن مباشرة، زرار هو معنى زرار عزك الباقر عليه السلام، زرار يروي عن من أجلاء الطائفة من عيون الطائفة هشام بن سالم ابن أبي عمير عن هشام يروي عن، من أجلاء الطائفة حاضر يعني أجلاء الطائفة أبو أيوب الخزاز يروي عن، ف فهؤلاء عمر بن عوان ثقتون، داود بن الحسين ثقتون، له کتاب مشهور یکترون در عبدالله بن مسکان نجلاء طائفه. علاوه انصافا لما ننظر الى حال الرجل، اولا هو لا يروي عن احد من الاصحاب اما عن الباقر او الصادق عليه السلام، هو عن الاصحاب لا يروي، و كبار الاصحاب يرونه و اجلاء طائفه يرونه، و رواياته في مواردها من الروايات الاساسيه و ان كان لها معارضا على ان الروايات الاساسيه. مثلا في مساله ولايه الفقيه عن الامام الصادق، روايته هي الوحيده في الباب وارمان التي عليها المعيار و عليها المحور اساسا، يعني رواياته تتميز مضافا الى سلامه المتن. نحن ذكرنا ان وجود سلامه مثلا روايات عمار الصابات متونها مشابه، اما روايات هذا الرجل متونها سلیمه جدا، یعنی متون سلیمه فصیحه، و کثیر منها معمول بها بین الاصحاب، نسبت العمل فی روایات کثیره جدا. و اصولا یستفید الانسان من مجموع الامور ان الرجل بنفسه رأس و یشکل خطا فی الشیعه فی الکوفه حتی فی قبال مثل زراره، یعنی یدل تدل شواهد علی عوامت الرجل مو بزن نوی پیدتون فوق الوطابه. و از طبق ثانی ایضا روا روایاتی به اعجاب مثل صفوان. صفوان تقریبا لعله خمس روایات عمر بن حنبله او مثلا سدس روایات تقریبا من طریق صفوان، صفوان من طریق ابن مسکان، من طریق داود بن حسین، من طریق منصور بن حازم، من طریق ابی ایوب، هاولا کلهم اجلا عن عمر بن حنبله. ابن ابي عمر يروي بواسطه هشام بن سالم بواسطه ابي ايوب، ابي ايوب من كبار الاصحاب عن عمر بن حنبل. فنلاحظ ان رواياته قدس الله نفسه تلقيت بالقبول و دونت في كتب اصحابنا الاعظم جدا من بعده في الطبقه الثانيه فضلا عن الطبقه الاولى. ولذا انصافا ابي لا ذلك هناك روايات مثلا انت رسولی الیهم حسب ما تقدم، روایات ان الامام یقول انت معنا، انت من الشیع المخلصین الى آخره، روایات مادحه فی شأنه اوردها الشیخ المامغانی فی کتبه و غیرهم فی کتب الرجال المتأخر. علاین هناك نقطه عامه، انا اقول هذه النقطه بصراحه، الاعتماد فی التوفیق على مصادرنا الرجاليه القديمه جدا صعب، لان الموارد التي تعرضت هذه الكتب قليله. اصولا کتبنا الرجالی القدیمه، رجال النجاشی خب فی الفهرست نیست به رجال، و اصولا لم يتعرض لكل رواته، تعرض لخصوص المصنفین سواء كان راویا ام مؤرخا ام فقیها. اصلا کتاب النجاشی ليس به رجال و لم يوثق جميع من تعرض له. هاي اولا الشيخ روسی کتابه فی الرجال ما جاء فی اصحاب الكاظم والباقر والصادق و السجاد و الامام الحسین الى الامام را اکثره بلا توفیق، اکثره بلا توفیق. رجال الکشی هم توفیقات و غریلتون اصولا یک روایات روایات چوق برم و توقع مشکلت اخرى هذه مصادر رجالیه. رجال برقی لیت فی توفیق، رجال ابن القضائری الواصل منه الینا المذمومین و ایفاتون، هذه کل مصادر رجالی القدیم مثل رجال فقد على ما جاء في الكتب القديمه عندنا مشاكل كثيره في الروايه. هذا شيء ينبغي ان يعرف الفقيه الشيعي الرجالي الشيعي، مصادرنا الرجاليه لا تفي بمقدار الواقع. ولعل هذا هو السر في ان جمله من الرجالين المتاخرين عمدوا الى طرق اخر للتوفيق. مثلا السيد الخوي بنى على كتاب كامل الزيارات في كتب الزمان، على كتاب علي بن ابراهيم، غير الشيخ سيد مركز الرواية يعني قراءة عامة، عدم الاستثناء من كتاب ابن الغريب، ما عدم إلى ما شاء الله، اشتهار الرجل، كون الرجل من المعاريض، غير ذلك من الوجوه ذكرت لحل هذه المشكلة. يعني ينبغي أن يعرف المتأخرون عند أصحابنا ذكروا مباني جديدة في التوفيق لضعف الموجود عندنا، ضعف بلحاظ القلة قليل جدا. يعني الإنسان حينما يقرأ روايات الأصحاب يجد أن هذه الروايات فيها مواصفات الصحة أكثر مما موجود في كتب القدماء، يشعر الإنسان بهذا الشيء في مراجعة الروايات. لاحظوا النقطة، يعني المقدار الذي وثقه القدماء لا یفی به تراث الموجود حالیا عندنا و نشعر ان هناك اشخاص دورهم اکبر من ما جاء فی کتب القدماء. انصافا نشعر به وضوح هذا الشيء، ولذا نتصور ان مجال التوثيق طبعا لا امه هذا الشيء مفتوح في الرجال الشيعي. الاقتصار على ما جاء في كلمات القدماء في غايه الصعوبه الاشكال، انصافا هدم و اسقاط لجمله كبيره من تراثها. است الطريق ما هو ذهب جمله من علماء الاخبارين الى قبول ما جاء في كتب القدماء از طرح علم الرجال. قالوا ما جاء في الكتب الأربعة حجة. صاحب البصائر قدس الله نفسه جملة من الأخبارين مبناهم كل حديث يوجد في كتاب مشهور حجة. هذا مبنى صاحب البصائر في الجزء الثامن عشر بحسب طبعة الشيخ الرباني، جعله عنوان باب، باب حجية كل ما جاء في الكتب المشهورة. فهؤلاء سلكوا، يعني من زمن الأخبارين بعد أن بدأت المناقشات الرجالية من بعد العلامة في زماننا، وجدت مسالك كأنما كلهم شعروا بهذه المشكلة، ولو لم يفسحوا، أنا أفسحت بهذه المشكلة، كلهم شعروا بهذه المشكلة. المشكلة أن تراثنا قياسه بهذا المقدار من الرجال مشكله. المقدار الواصل عندنا من التوثيقات الرجالية لا بأس بها، لكن لا تكفي لتراثنا. تراثنا أعظم من ذلك، فيه جهات من الصحة، فيه روايات صحيحة أكثر من هذا المقدار الذي وثقوه. الأخبارين نظروا إلى الكتب بدل أن ينظروا إلى الرجال. الأصوليون المتأخرون مثل الوحيد البهبهاني ومن جاء من بعده أضافوا شواهد، مثلا قالوا كثير الرواية الأعلام رواهن هو رواهن الأعلام من هذا القبيل، ما يسمى الآن اصطلاحا التوثيقات العامة. أضاف التوثيقات العامة حتى يتخلصوا عن هذه المشكلة، وهذا ينبغي أن يعترف به. إنصافا مشكلة في رجالنا، هذه المشكلة في رجال العامة لا توجد، لأن كتبهم الرجالية كثيرة بمقدار تراثهم إن لم يكن أكثر، لكن نحن كتبنا الرجالية قليلة ليس مقدار تراثنا. فلذا نحن اصولا نرى افتتاح باب التوثيق، إنصافا انفتاح باب التوثيق، بل بالتبعيد بل من كان ولو ثلاثا. فحينه اذن لابد لنا من دراسة جديدة في الرجال وفتح آفاق جديدة في الرجال. هذا مما لابد من تتراث شيء. هناك روايات نشعر بصحتها، الشواهد في صحتها كثيرة، الرواة نشعر بوثاقتها. لما ننظر في رواياتهم، لما ننظر في الرواة عنهم، لما ننظر في من يروي عنهم، نجد انهم اجلاء مو فقط صغار، ولكن تصريح في كلمات القدماء لا يوجد. و في تصورنا عمر بن حنظله من هؤلاء، فحسب ما تبين لي بإذن الله تعالى أن عمر بن حنظله ليس مجرد أنه ثقة بل من أجلاء الطائفة. نعم أنا احتملت احتمالا، لم أجد هذا الاحتمال عند غيري، بما أن الحديث الوارد في تفويض القضاء إلى الشيعة فقد اثنان عندنا صراحة. أحدهما رواية أبي خديجة شرحناها قبل العصر مفصلا، والثاني رواية عمر بن حنظله. و ابو خدیجه نفسه من کبار الغلات کان من الخطابی فتاه، و احتمال ناقویان انه کان من الغلات المتدینین، یعنی غلات به اعتبار ارجاع دولت الى اهل البيت يتحركون. قلنا سابقا ولو كل شیعه کانو ينظرون الى الخلاف نظره انها غاصبه مخصوبه من اهل البيت، لكن جمله منهم کان لهم تحرك اجتماعی سیاسی لإيجاد فرص العمل لنفس الشيعة. والآن هؤلاء عندنا منحصرهم في رجلين من أصحاب الإمام الصادق، أبو خديجة وعمر بن حنظلة. يعني أفضوا هذا المضمون، الشيء الذي يمكن الإشكال فيه لم ينقلها زرارة مثلا، لم ينقلها محمد المسلم، الإمام لم يقل لمحمد المسلم اجعلوا رجلا بينكم قاضيا، عرفتنا. وأبو خديجة ابتداء من خط الغلو ولو تابع فيما بعد، احتملنا بحسب القرائن الاجتماعية السياسية أن عمر بن حنظلة أيضا من كبار خط الغلوب المتدين، مثل مو مثل مفضل، أحسن من مفضل، على أي، لأن رواياته ليست مخشوشة كروايات مفضل. احتملنا باعتبار أن هذه الرواية تدل على تحركه الاجتماعي مما لا إشكال فيه، يعني هذه الرواية رواية أبي خديجة ليس فقط فيها نفي قضاة الجور، وإلا قضاة الجور في عدة من الروايات موجودة فيها أن الشيعة يتصدون للقضاء بينهم، يعني تعطي هذه الرواية حركة للمجتمع الشيعي كما سيأتي شرحه عند شرحنا لدلالة الحديث.
وقضية بهذه الأهمية تكون الناقل لها رواية ضعيفة إما قبله لا يذكر أخبار الصحابة
المجتمع. إذا كان ضعيفة بهالدرجة المشايخ الثلاثة لا يعرفونها. الكليني والكافي خب أقل أجل شأن أن يخفى علي ماذا شيء. على كيف ما كان يأتي إن شاء الله شرحنا في مقام الدلالة يتبين المطلب أكثر وضوحا إن شاء الله تعالى. نحن احتملنا، هذا احتمال من عندي لم أجده في كلام رجالي قبلي، أن عمر بن حنظلة لنقله لمثل هذه الرواية لعله من خط الغلظ المتدين، يعني الخط الذي ينصهر في مسألة الذوبان في أهل البيت في باب الحكومة والتصدي للحكومة. هو زرارا ينصهر في أهل البيت لا إشكال فيه، لكن يتصدى للقضاء يتصدى للحكومة هذا شيء آخر، يحتاج إلى جهد مضاعف، يحتاج إلى إخلاص آخر غير الإخلاص في نقل الحديث. على كيف ما كان هذا احتمال مني إنصافا، إذا يكفي هذا المقدار شاهد إلا لا شاهد عليه غير هذا، هذا بحسب السند. إذن الرواية خلاصة هذه الأبحاث لكم يوم بلحاظ المصدر احتمال قوي جدا عندنا أصله من كتاب داود بن الحسين الراوي الذي يروي عن عمر بن حنظلة، ولكن عن داود بن الحسين نقل عدة من أصحابنا، كما قلنا داود بن الحسين ثقة، كما قلنا أن كتابه مشهور، فالرواية من راوي مشهور من كتاب مشهور، أما شهرة الكتاب مضافا إلى كثرة رواية داود بن الحسين قول النجاشي في الفهرست له كتاب رواه عنه عدة من أصحابنا، عدة مشهور، فالمصدر مشهور و مؤلفه مشهور ثقة، هذا بلحاظ التحليل الفهرستي و المصدر الأصل. ثم بعدة مصادر انتقلت الحديث إلى كتاب الكافي من أواسطه في كتاب الفقيه و كاملا في كتاب الطوسي رحمه الله، هذا بلحاظ المصادر المتأخر ملخص الكلام، وهذه المصادر في غاية الشهر لا إشكال فيه. أما بلحاظ السند فالسند صحيح إلا في نفس عمر، وذكرنا شواهد في وثاقة عمر بن حنظلة، فمن جهتي أيضا لا يوجد إشكال في الحديث، فالإنصاف أن الحديث صحيح، والطعن في الحديث كما اشتهر في زمان مما يمكن الجواب عنه، نعم هنا شيء وهو الإنصاف. القول بأن الحديث قطعا مما تلقي بالقبول بين الأصحاب وأنه مثلا سندها قطعا معتبران تلقاه الأصحاب بالقبول، هذا محل إشكاله، يعني به عبارة أخرى قبول السند وعدمه بعد مبني على الاجتهاد ليس من الأمور الواضحة، مثلا صدر الحديث حدفه صدره وهو في الولاية، المحقق ناقش في السند، المحقق في كتاب القضاء لاحظوا كتاب القضاء يقول او يكون منصوبا من قبل الأئمة لقوله عليه السلام اجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا، هذا ليس في رواية عمر بن حنظلة، هذا تعبير مشابه في رواية أبي خديجة، يعني دقة المحقق قدس الله نفسه. صحيح أن المحقق يرى قاضي المنصوب، لكن النص الذي يذكره طبعا ذاك النص بعينه في رواية أبي خديجة لا يوجد، لكن مقارب جدا لرواية أبي خديجة ليس مقاربا لرواية عمر بن حنظلة. والمحقق على ما يقال هكذا يقال أفقه فقهاء الشيعة من الأولين والآخرين، هكذا يقال هو أفقه فقهاءنا، فمثل المحقق في الأصول ناقش فيها سندا، في الفقه لم يفتع على طبقها، فالقول بأن هذه الرواية من المسلمات في فقه الشيعة هذا محل إشكال. صاحب المعالم يناقش فيها، حفيد الشيخ يناقش فيها، كثيرين يناقشون فيها سندا، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث، و سنذكر ان شاء الله تعالى مناقشات حتی من بعض المحددين كالمجلسي ان شاء الله ننقل عبارة المجلس من البحار كاملة، عبارته كاملة في المناقشة الرواية، لا يؤمن بالرواية، فغرضي انه يقال ان الرواية بعد من المسلمات في الفقه الشيعي، هذا انصافا لو اردنا الحق والواقع محل اشكال، الرواية من الاجتهاديات في الفقه الشيعي، يعني يمكن لفقيه ان يقبل كسيد الامام مثلا في المعاصرين، ويمكن لفقيه أن لا يقبله مطلقا كسيد الخوي قدس الله نفسه لم يقبل الحديث مطلقا. طبعا الأستاذ أفضل الله وغاية سيد السيساني يظهر آمن بالرواية صدورا ودلالة سيد إن شاء الله. وكيف ما كان فالمسألة اجتهادية لا يتصور، نحن ولو هذه المسألة من أمهات المسائل في زماننا هذا، لكن كل شيء لابد أن يعطى قدره العلمي وأنه مبالغة في مجال العلم شيء ومجالات أخر شيء آخر. على يعني إنصافا في المجال العلمي رواية عمر بن حنبل صدورا ودلالة من الاجتهادية يمكن لمجتهد يؤمن بها ويمكن لمجتهد لا يؤمن بها. نعم جمله كثير من القدماء كالطوسي والشيخ الكليني آمنوا بهذه الرواية. هذا خلاصة البحث في الصدور. واما بلحاظ الدلالة وهي اهم شيء يقع كلامنا ان شاء الله مفصلا في دلالة هذه الرواية، و انصافا هذا يحتاج الى اتعاب الناس كثيرا. اقرأ الرواية اولا ثم كيفية الاستدلال بهذه الرواية. قال سألت عمر بن حنبل قال سألت أنقل الرواية الآن من كتاب الوسائل بعد لا أنقل اختلاف النسخ الإخوة راجعون الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يعني الشيعة بينهما منازعة في دين أو ميراث لم يبين طبيعة المنازعة، لأن المنازعة في الدين تعلمون قد تكون في شبهة حكمية وقد تكون في شبهة موضوعية، فرق كبير بينهما. مثلا في الشبهة الحكمية الحبل للبدر أكبر، اختلفوا في مقدارها سيف خاتم كذا فلان مصحف لفات، فيمكن أن يكون اختلافهما في الميراث في الشبهة الحكمية يعني مقدار الحبل. إذا كان الاختلاف في الشبهة الحكمية الرجوع إلى الفقيه بلحاظ الإفتاء، يعني بعبارة أخرى بلحاظ الفقه الاستنباطي ماذا يستنبط من الأدلة، أن مقدار الحبل كيف يستنبط من الأدلة، صار واضح؟ فإذا كانت الرواية في الشبهة الموضوع حكمية يعني لا أغلى من الشبهة الحكمية الموضوعية بينهما منازعة، الآن شرح إجمالي ولا الرواية تحتاج تفصيل إن شاء الله فيما بعد، بينهما منازعة في دين أو ميراث إنصافا يشمل الحكم شبهتين الحكمية وهذه تحتاج إلى الإفتاء، والشبهة الموضوعية تحتاج إلى تشخيص الموضوع خارجا، وهذا شأن القاضي. لا دينهم كذلك في إبراء الدين في أقسام الدين في الدين الحال بيع الدين يمكن اختلاف بينهم، يجوز بيع الدين على من هو عليه أم لا، ففي كل منهما يمكن أن تكون الشبهة، تأمل النقطة هذا مفيد في المطلب، حكمية ويمكن أن تكون موضوعية، أما في الشبهات الحكمية قطعا لا بد أن يكون فقيها، أما في الشبهات الموضوعية ما يسمى بقاضي التحكيم، هذا يقول هذا العباء لي ذاك يقول لي، يرضون بشخص شخص يكون بينهم، هذا قاضي التحكيم، قد يقال في مثل هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، هذا الشخص يكون إنسان كبير السن إنسان محنك هو بحنكتي يشخص أن العبال فلان فيرضون به حكما بينهم، وأما بالنسبة إلى الشبهات الحكمية إذا رضوا بشخص ليس حجة في مقدار الحب رضوا بشخص بعدل ليس حجة حكم شرعي، فلذا ينبغي أن يعرف أن هذه الرواية المباركة لابد من فرض الفقيه في هذا غرضي من المقدمة، نؤكد على هذه النقطة أنه لا بد من فرض الفقيه فيها، حتی لو آمنا بأن قاضي التحكيم قد يكون غير فقيه، لا يشترط الفقهاء في قاضي التحكيم حتی لو آمنا، لكن الرواية ليست فقط في القضاء في تشخيص الشبهة الموضوعية، قد تكون مورد منازعة في الشبهات الحكمية، صار واضح؟ في الشبهات الحكمية لا بد أن يكون مجتهدا فقيها، هذا مولا إشكالي. فتحاكما إلى السلطان و الى القضات، كلمة السلطان هنا مستعمل ما انه اذا كان المراد من المشكلة في هذه الرواية القضاء، القضاء عادة الى القضات مو الى السلطان، نحن نذكر ان شاء الله مفصلا ان المراد بالسلطان احتمالا قويا القوة التنفيذية، باعتبار ان القاضي اذا قضى بشيء قال ان هذا حتى في الشواذ الموضوع هذا البيت لفلان لازم يعطي يبقى في البيت ظلما وجهرا وقسرا و ظلما وتعديا، فلا بد من قوة قهرية تجبره على تنفيذ القضاء، لعل ذكر السلطان من هذه الجهة. فالمراد بالسلطان يعني القوة التنفيذية، القضاة القوة القضائية. هاي نقطة جدا مهمة، لأن السيد الإمام أهم دليل له في هذه الرواية أن المراد مراد الإمام فجعلته حاكما في كلتا السلطتين القضائية والتنفيذية. و الان فقط كلام اجمالي شرحیتی مفصلن به احتمالات یاد کلمه نخور انجام ایحل ذلك. قال علیه السلام من تحاکم الیهم، تحاکم انصافا به هذه القرینه اعم، لان کلمه حکم فی القرآن الکریم و فی الروایات یطلق علی القضاء یعنی فصل الخصوم، و حکم و حاکم یطلق علی الاداره و التنفیذ، قال فلان حاکم این سلطان. ظاهرا من تحاکم الیهم یشمل کل المعنیه، اما فی القضاء یرجع الیهم اما فی التنفیذ یرجع الیهم. من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له ضمیر یحکم الی الطاغوت فانما یأخذه سحتا ضمیر فی یأخذه ما الموصوله و کل شیء یحکم و الطاغوت لصالحه هذا سحتا. سحت فی اللغه العربیه به معنا الهلاك، سحته سحتا ای اهلكه. و یقال اصل سحت مرض فی البدن یهلك البدن، فاطلق السحت على كل شیء یوجب هلاك الانسان. و فی القرآن الكریم هذا اللفظ مستحضر و اکلهم السحت فی علماء السود فی علماء اليهود انهم كانوا یأكلون السحت. و طبعا الظاهر من السحت هو الرشوه، لكن في رواياتنا السحت انواع كثيره، منها اجور الفواجر، منها الرشوه، منها كذا، منها ثمن المغنيه، منها ثمن الكلب. السحت في الروايات اشاره الى كل شيء القى الماشار ماليته، فاكل المال بإضائه يكون حراما. و به عباره ثانيه كلمه السحت لا تعطی فقط معنا التکلیف، اکثر شی تعطی معنا الوضع، یعنی ما لیس مالن، ما لا یراه الشارع ملکن، ثمن الفواجر لا یراه الشارع ملکن، اجور مهر البغی فی روایت اخرى لا یراه الشارع ملکن. فسحت کنایتون عن عدم الملک و عدم المال و انه یوجب هلاک الانسان. صوابه هاي كلمة السحت اطلاق صعب ابتلاعاً يستفاد من ما ليس مالاً، فإنما يأخذه سحتاً حراماً لا يدخل في ملكي، وإن كان حقاً ثابتاً لا. طبعاً قدما أصحابنا لم يفسروا هذه العبارة، كيف إذا حق ثابت له سحته، خصوصاً على ما سلكناه من أن السحت ابتلاعاً معناه الوضعي يعني ليس ملكاً باللازم لا يجوز التصرف فيه. المعنى الأولي الوضعي، الثانوي التكليفي. فكيف الإمام يقول وإن كان حقا ثابتا له مع ذلك سحتون؟ المشهور بين متأخري أصحابنا قدس الله أسرهم حمل الرواية على الكلي لا على شخصي. مثلا فرضنا مناقشتهم في هذه الأبا، والأبا واقعا ملك له، ورجع إلى قضاة الجور، إلى قضاة العامة، إلى قضاة المخالفين وحكم لصالحه، قالوا هذا ليس حرام، واقعا الأبا له حقوق. نعم، إذا فرضنا كان الحق في أمر شخصي كلي أصلا، مثلا يطلبه 20 غنما شاتا، فالحاكم حكم له وذات أعطاه 20 شاتا خارجية، هذا ليس حقا له، یعنی ذمت او تبقا مشغولتا لا ينتقل من الکلی الى شخصی. و کذلک فی تقسیم، فی تقسیم حق اذا قسم الارض بینهما لما انه اولا کان حقه مشاعا یبقا علی حاله، ففسرت هذه الروایت المبارکه و ان کان حقا ثابتا له علی الکلی و حاکم الجور یشخصه خارجا هذا صحتون. و هم مهداکان عین شخصیت خارج البیت جا شخصون ارادن یا خودون منو ظلمه، فحکم الى حکامه و حکم دفاله هیدی، هذا ملک و شخصه، کیف یمکنه نکونه سهده؟ فالمشهور بين اعلام من انصافا لا باس انصافا، لانه اخذه بحكم الطاغوت و بحكم ما امر الله ان يكفر به. قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. النقطة الغريبة لطيفة في هذه الاستدلال بالآيات المباركة أن الأئمة عليهم السلام جعلوا الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي. هذه نقطة لطيفة أصولية تذكر هذه الروايات الروايات الأصولية. الإمام يقول ما يأخذه باطل حرام، هذا حكم وضعي، وقد أمروا حكم تكليفي وقد أمروا أن يكفروا به. ما دام أمروا أن يكفروا به يعني إذا أخذوا شيء لا يدخلوا في ملكه، یعنی امرو لیس مجرد امر تکلیفی، تعمل تو نکته، ولو ابتداء انسان يتصور انه امر تکلیفی، لكن الامام علیه السلام فهم من الامر تکلیفی اضافه الى ذلك الحكم الوضعی. قد امرو ان یکفرو به معنا انه یکفرون به، واجب علیهم ان یکفرو به، و اذا عملو به هذلك الشيء و رجعو الیهم هذا لا يدخل في ملكهم. لماذا؟ لان الله امر ان یکفر به. امره بالكفر يطابق الخروج من الملك، امره بالكفر امرهم بالكفر يطابق بان يكون سخطا. هذه نقطه طريفه في هذه الروايه ينبغي الالتفات به. قلت هذا لا باس به، فكيف يصنع؟ قل لا يرجون الطاغوت خلاف موجود بين الشيعه. فقال عليه السلام ينظران من كان منكم، استدلوا بهذه الروايه المباركه يعتبر في الفرق ان يكون شيعيا، من غير الشيعه لا ينفر حكمه. من كان منكم ممن قد روا حديثنا، بلو كلمة روا موجود لكن ببقية القرائن به صدر رواية مراد به الفقهاء، فلا بد أن يكون فقيها، ولذا قاضي التحكيم لا يدخل في هذا. بله حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، حرامنا قالوا أن نظر ظاهر في نظر المجتهد لا يشمل نظر الفقه مقلد، صحيح. وعرف أحكامنا فليرض به حكما، احتمالا نسخ العلو كان حاكما، حكم ينصرف الى القاضي اكثر من ينصرف الى الحاكم، والحكم قد ينصرف الى المشاور بالاصطلاح المستشار، فبعثوا حكما من اهلي، وحكم هذا حكم مستشار وليس قاضيا. فبلي وسبق ان شرحنا سابقا بعد لا مجال ان في الحق الكوفي الذي الروايات في الاسلام اصولا كليا وفي الشيعه الروايات ابتداء كتبت للحق الكوفي في أوائل القرن الرابع سنة 320 انتقل إلى هذا الخط الذي نحن الآن نكتب. وفي الخط الكوفي على ألف الوسطية لا تكتب، يعني حاكما يكتب حكما، هشام وهاشم في كتب الرجال يكتب بشكل واحد هشم، هاشم وهشام بشكل واحد. هذا الذي لا زال في القرآن مثلا ذلك نكتب ذلك، ذلك يقرأ هذا نكتب هذا، هذا هو يعبر عنه بخط القرآن أيضا، هذا هو الخط الكوفي. في الخط الكوفي على ألف التي في الوسط لا تكتب، فلذا من المحتمل فليرضوا به حاكما كان، لأن من جملة يعني جملة من الفقهاء الذين استدلوا بهذا الحديث على أنه في خصوص القضاء كلمة حكما. والسيد الإمام الذي يعتقد أن الرواية أوسع من القضاء فإني جعلته حاكما، لا يمكن أن يقال أن حكما في الرواية في الأصل كان حاكما، لأن هذه الرواية كلها كتبت بالخط الكوفي ثم تحولت للخط الجديد. ولعله في مقام المناولة والكتابة خفي عليهم بعض الأمور. فليرضوا به حكما وزيله موجود فإني جعلته حاكما، بل فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإني لاحظوا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله إلى آخره. هذا صدر الحديث وهو بارز في ولاية الفقيه على ما سيأتي بيانه. ثم نحن في هذا المقام إن شاء الله تعالى نشرح في ثلاث نقاط شرحنا. النقطة الأولى كيفية استدلال من استدل بها على الولاية. النقطة الثانية الاعتراضات على هذا الاستدلال نجعلها في نقطة مستقلة. النقطة الثالثة تحقيق ما لهذه الرواية وكيف تفهم من هذه الرواية الولاية والمقدار الذي يمكن أن يفهم منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.